وكلمنا عن الدرس الذي تعلمته من عم فوزي في حالة المطار. يقول: إلى أن اخترق هذا الهدوء ذلك النبأ الذي صار لنا من خلال راديو عم إسماعيل بأن الحرب قد نشبت بين مصر وإسرائيل، وكان الخامس من يونيو 1967. في هذه الأثناء كان والدي يعمل بورش الصيانة الميكانيكية بأحد دراجات القوات المسلحة، ويوم نشوب الحرب لم يعد والدي إلى منزلنا. تركنا أنا وإخوتي تمحصنا مطالب الاستفسارات، تركنا لدوامات الاستنتاجات المشيدة بالروضة. لم يعد والدي في موعده المعتاد والموعد، تأخر حتى دخل الليل علينا. كنت أسمع أصوات القذائف المضادة للطائرات تنتنق من حولنا، وصفارات الإنذار تنتهك جلودنا. الطيران الأسود في سماء القرية على ارتفاع منخفض، وكلما اقترب الليل ازداد خوفي وهلعي. وفجأة تملكني الرعب وعلى صوتي بالبكاء. لم أكن أدري أخوفا على والدي أم رهبة من المدافع والصواريخ وأجهزة الطائرات. كان منزل عم إسماعيل هو مركز تجمع أهالي القرية لمتابعة أخبار الحرب من خلال الراديو الكبير الوحيد في البلدة الذي كان يملكه. ومضى أكثر من ثلاثة أيام ولم يعد والدي. لم يصلنا منه أي رسالة وانقطعت كل أخباره. وصاحب ذلك انقطاع ظهور بعض المجندين من أهل الحارة. وفي خضم هذه الأحداث حدث ما لم يكن يتوقعه أحد. وفي اليوم الرابع جاء المعلم فوزي إلى منزلنا يسأل عن والدتي. يا محمد، في الأمر أجدت بسرعة وشروب ذهن جوا حد هذا. ثم ذهبت لنداء أمي وطلبت وظلمت وتابع حديثهم. ها هذا حد ما فيش أخبار عن أبو أحمد أبدا. وانسكبت الدموع من عينيها. مش عارفين إيه اللي حصل له، هو بخير ولا حصل له حاجة؟ الشر بره وبعيد. طيب يا حاجة اهدي كده النار، ممكن تديني العنوان وانا هروح اطمن عليه بنفسي. ازاي يا معلم؟ بحرب هتطمن عليه ازاي؟ مش عارف، بس مش مشكلة برضه يا حاجة ما تجمديش انت، بس هات العنوان وانا هتفرج. بس العنوان مش معاي. خلاص لما يجي احمد من بره وهو عارفه. ولما عاد احمد اخي من الدار كتب العنوان وجاء عم فوز اخذ مني العنوان وانطلق لا ندري الى اين. عند غروب ذلك اليوم العاشر من يونيو 1967 عاد عم فوزي وهو لا لكن وعلى وجهه علامات السرور، واخذ يربط على كتفي. اما الثاني يا محمد اطمن، ابوك طيب وبخير خير يا ابني. أطلعت والدة من الداخل وهي تطر فعلة. صحيح أبو مجدي الحد كويس حالش عايش مش عارف كده. هل يا حد ومعايا أمارة كمان أهي بطاقة التموين بتاعتكم أهي ادهالي عشان اجيب لكم التموين بكره ان شاء الله. احسست ساعتها انني لم افقد بعد كل الامن لتاخير والدي عني، ولكن عندما انفرد لنفسي وكلما يحل علي والليل تنفرد بي كل احاسيس الخوف. وفي مساحه باشا جونيو 1967 سمعت ازيز ذلك الطيران الاسود يحلق في سماء غرفتي، فصرخت صراخا عاليا. شعرت ان هذه الطائرات ستقتلني بقبائحها على غرفتي، فاسرعت خارجا وصنع عن صلب صراخي، فاتى الى مجدبني وضمني اليه وقال: مالك يا ابني في ايه؟ ما تخافش. واستاذن والدتي في ان يصحبني الى داره لأجلس مع صديقي مجدي وألعب معه حتى أبى. لم أستطع إدراك ذاك عم فوزي من هذا التصرف، خصوصا أن كل تصرفات المسيحيين معنا في القرية لا بد لها من تفسير ومردود. هكذا تعودنا. واعتقدت ان والدي ربما يكون قد مات وهو يعلم ذلك، وهو يفعل ذلك من منطلق العطف على طفل يتيم. فسالته: لماذا انقذي؟ ربنا يخليك جملي، ابوها عايش صحيح ولا ما؟ صدقني يا محمد، صدقني يا ابني، ابوك بخير وكويس، ويعلم ربنا كلها يوم ولا اثنين وهيرجع لكم بالسلامه. يلا يلا تعالى معايا، مش عاوز تشوف صاحبك مجدي ولا ايه؟ كنت قد رايت عيني امي بقولي، فدموعها لم تقدر على حجز مقعد لنفسها خلف جفونها المنهكه المبتله دائما، وجرت بعنف فاندفعت داخله الى منزلنا، بينما اتخذت انا طريقي مع عم فوزي. كانت هذه المره الاولى التي تقطع فيها قدماي منزلا مسيحيا على الاطلاق، ولا اخفي انني طالما راودتني نفسي بالرغبه في استطلاع ذلك المجهول الذي طالما اخفوه واحجبوه عني اهلي وبيئتي. عند وصول الى عتبة الدار تملكني الرعب. انصبت في اذني كل العبارات التي كنت اسمعها آنفا من عدم حب المسيحيين لنا، وانهم من الممكن ان يضعوا لنا السم في الطعام او الشراب. وأكد ذلك لدي أن والدتي كانت تحضر لي الطعام بنفسها في موعد تناوله من منزلنا. استعرضت بعيني كل تفاصيل المنزل بداية من الصور المعلقة وحتى أضخم قطعة أثاث، فلفت نظري بشدة تلك المرأة الجميلة التي تحتضن طفلا بارع الجمال. أخبروني أن هذه المرأة هي مريم العذراء، أما الطفل فهو المسيح. ثم استعرضت الجبار المقابل لأجل صورة أخرى لرجل كثيف اللحية يجلس على مائدة طويلة وحوله رجال كثيرون يتناولون الطعام. قالوا لي ان هذا الرجل هو المسيح، ورجالهم 12 تلميذا الحواريين. لقد كان البيت المسيحي بالنسبة إلي مجهولا، رغبت طولة ما سبق من عمري اكتشافه، وفي تلك الوقت كنت أخشى الاقتراب منه. وهو الآن هذا المجهول وقد أصبح معلوما. في هذه الأثناء بدأ يتلاشى خوفي تماما. وبعد يومين من الإقامة هناك عاد والدي بعد انتهاء الحرب، فجاء أخي يخبرني ويطالبني بالعودة سريعا لأن والدي يسأل عني. وقال لي: إن كانت كنت هنا أوعى تظن إنك كنت هنا. أسرعت نحو منزلي وارتميت في أحضان أبي، في أحضان أمه، في جثئه الذي غاب عني. قبلني والدي كثيرا في جميع أجزاء وجهي وقال لي: كنت فين يا محمد؟ كنت برا بلعب. لم يعلق والدي وكأنه فهم أنني أكذب، ودخل غرفته ودار بينه وبين أمي هذا الحديث. بعد كده حد في أي حد على آخر الزمن تبعثوا لي واحد مسيحي نبي يدور علي، وأنا أي صغير قال إيه خلاص ما فيش لا عدل ولا دين. فوز العظمة الزرقاء المحسن ده ودور عليه انا. ومال يا حد الناس لبعضيها والراجل كتير خيره عن كتر خيره وعمل اللي حتى اخواتك ما عملوه. ما فيش ولا واحد قريب ولا بعيد جه يسال عليك في غيابك. ما احنا ما بنتعرفش غير في المشاكل ده. احنا نشكره ونسيب من نفسه لربنا يا حي. لكن في اصول على الامام اهي مره وعدت، ودي ان شاء الله حتى اخر مره نحشر نفسه فيها الجدع ده. انا مش عارف انت بتكره الجدع ده دون عن خلق الله المسيحيين كلهم له حد. هو عمل ايه معاه؟ دون ما خلاص اتجسد الموضوع على كده. ومحمد ابن الكنتان كده كان عند المعلم كده. يا خبر اسود كمان يا محمد ابني قال يدخل بيت فوز النصراني، وبعدين لما كان بياكل ويشرب هناك مش كده؟ حب الله يا حاج، انا كنت ببعت له الاكل من عندنا، بس اصل الواد كان مخضوب يا عيني من الدعاه دي اللي اسمها ايه؟ بل التيار عندها توقفت الهماء عن الشمع لا إراديا. تألمت كثيرا. ما الذي حدث لكي أكذب على والدي؟ ثم يتكلم والدي عن عم فوزي بهذا الكلام، وهو الذي فعل كل شيء لم يكن به غيره. وظللت بسؤال واحد: لماذا كل هذه الكراهية؟ رجل لم يفعل معنا إلا الخير. لماذا لا يشترك الناس جميعا في كسب كراهية والدي؟ كنت ألوم الأقدار التي جعلتني أرتبط بشخص لصقا به علي ولكن الشيء الذي لا نقدر على الهرب منه هو الزمن. الزمن يمضي ومر ولا يتوقف، الحرب تنتهي ويبرد ويزداد غضبه ويقل ويتوقف، يعلو بحنية يزداد قسوته ثم يعتدل. كل الأضداد في ولدي الذي هو صورة من هذه الحارة، بل من هذه المدينة، بل من ذلك الوطن. صح. شر تعمل، شر تنجح، بكل توقف الضد عن نفوذ يضحي ويسأل الجد مشهور، لكن المرضى أن في الجلد لا يمكن تزول. ليه؟ أفكارك تصنعش. ما ده سر المشاكل، سر الموضة. الأب يطبع عليها أحبائنا المسلمين في كل أوطاننا، مش قادرين يقبلونا، مش قادر يقبل اسم واحد مسيحي يا حرام. طيب مفيش أياد مفيه عشان تعلق، فأكمل الفصل الثاني. بداية الانقلاب ما زال حتى الآن أتكئ بفضلي على مقعد الثالث من الأحداث، وعربة القطار التي تخترق بي أسجنة طويلة وشاسعة، وتقع عيناي على هذه الأرض المزروعة بالقطن. القطن، فقارتنا تشتهر بالقطن وزراعته على مساحات كبيرة. فالقطن هو المحصول الرئيسي في القرية، ويمثل مصدرا أساسيا للدخول هناك. وبأن موسم جني القطن هو موسم الزواج في القرية، وفي فترة العطلة الصيفية وبالتحديد في شهر يونيو من كل عام، تنظم الجمعية الزراعية بقريتنا فرق وهي مجموعات من الأفراد ذكور وإناث، يقودهم شاب يدعى الخومي من طلبة الكليات الزراعية وحملة الدبلومات. تقوم هذه الفرق بالجمع اليدوي يدود يدودة القطن المسمى لقعة. وفي صيف عام 1969 كنت قد أنهيت المرحلة الابتدائية، وعرضت على والدي أن أشترك في هذه المجموعات وأستثمر ما أحصل عليه لقاء أجر لشراء مستلزمات العام القادم. توافق والدي على شيء. والحقيقة وراء طلبي هذا، وأنني علمت أن صاحبه مجدي سيشترك هو الآخر، ولكن كنت سعيدا جدا لهذا. خرجت في الصباح وعلى رأس الطاقية أحمي بها رأسي من حر الشمس، وأحمل في يدي بعجة الطعام الجنيه المسموح لنا بالعودة إلى منازلنا وبعضها على الغطام. وكنا كلما حان وقت الغداء جلسنا سويا أنا ومجني ناكل طعامنا ونعمل في الدور. وكانت في هذه الأثناء بالذات ترقبنا نظرات جميع الفرق المشتركة، وتلاحقنا بالإشمئزاز المتواصل، بل وتقذف علينا نظراتهم بوابل العتاب والغضب. فكان الحل الوحيد أن أتجاهل ما يحدث وأستمر في نقائي تجاه من أحب. ثم أنني لا أجد سببا للابتعاد عنه، فيحبني ويحب الله معي، لا ليعزيني، وعلمها الكثير والجدير من الألعاب. فمن دفعني للاشتراك في هذه المجموعات لم يكذب علي، لم يبرر لي شرا، ولكن الخولي كان له رأي آخر. كان ممن نطقت عليهم متدينين، وكان شديد الكره للمسيحيين، بل كان يسيء إلى درجات بعيدة في معاملتهم. فذات مرة واجهني حسة عينك، أشوفك قاعد بتاكل مع الواد ده، فاهم ولا لا؟ ليه هو غلط؟ طب انا بستريح معاه. فتركني ولم يجيب، لكنه توعد بان يخبر والدي، فعرفت ان زوجته دي بيئه مستسلمه لم تريحه. وهنا بدات اكتشف سببا اخر لتعلقي بصديقي، وهو انني امنع بقسوه وشده عنه على اساس ان كل ممنوع مرغوب. في المساء بعد عودتي قامت الدنيا ولم تقعد. وياك تقعد مع الواد نجد ده خالص بعد النهارده. بقى احنا بنمنعك من القعده ولا لعبه معاه، تقوم تروح تاكل معاه؟ يابا انت له زعمانين اني بلعب معاه ولا حتى باكل، ده صاحبي ايش معنى يعني ده؟ لانه كافر مشرك، اللي ياكل معاه يبقى زيه، فهمت بقى؟ وده مش كلامي، ده كلام الرسول اللي بيقول من اكل مع مشرك او سكن معه فهو مشرك. طب خلاص يا رب، انا حضرت اكل معاه تاني، بس حاجه تحضر حضر معاه والعب معاه، لا حاكل ولا حشر. لا لا ليه؟ هو كده بس انا بحب مجد، وبعدين هو ولا استوعب المؤدب يا محمد يا ابني، ده صحيح، لكن الرسول ما نعلم ان احنا نصحبهم او نحبهم، بقال مشتركين. فقال يحشر المرء مع من يحب. انت عايز ربنا يحشرك مع الكفار في الجنة؟ لا يا يابا، خلاص اعمل اللي بقول لك عليه. ولما جاء الصباح كان بمثابة موعد التنكيل. أستطيع أن أواجه أبي وكل أهل الحارة من أجل صديقي، ولكني لا أستطيع مواجهة الله من أجل كل الحارة. ذهبت كالعادة إلى مكان تجمع الفرقة الخاصة بي استعدادا للذهاب إلى مقامي، لكن كانت علامات الضيق والاكتئاب تبدو واضحة علي وعلى ابتسامات وجهي في نبرة صوتي. وعندما أقبل نجمي ارتد للخلف خطوات في نفسي قبل خطواته اللاهفة التي استمر فيها حتى وصوله إلى شجرته العتيدة التي كان دائما الذهاب إليها بمفرده من وقت لآخر. ربما جرى هكذا ليبكي، وربما لينفرد بنفسه ليفكر في سبب تحيلي عنه، وربما. وعندما جاء وقت الغذاء أخذت طعامي وذهبت بعيدا وحدي حتى لا يراني، وبدأت في الأكل. بسم الله الرحمن الرحيم، وسمعت الصوت يقول بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. لم أعبأ بوجوده، وقبل أن أضع في فمي أول لقمة وجدت من يقول لي يا محمد أنت حتاكل من غيره؟ مش حاولت. رفعت رأسي مواجهة الأنصر بمجدي وعقوبتنا الاتصال غير مكتملة فالحيث لا بحسدان مجدي أنا مش حاطر معك تاني من النهاردة ماشي إيه؟ فقول إيه يا محمد؟ مش حاطر معاك تاني، كل واحد ياكل لوحده، وأرجوك بلاش تسلم عليا قدام الخالق، ليه يا محمد؟ معرفش هو كده خلاص، اسمع الكلام وسط، فلم أجرؤ على إخباره بأنه سيء في عيني الله وسيحشر في جهنم. وظل مجد ينظر الى ذلك وانا متعمد الا انظر الى عينيه. فمر هذا الوضع قليلا ثم قرر مجد ان صوج بكرامته والابتعاد عنه. وذهب مجدي الى مكان بالقرب منه وتبادلنا النظرات الحاسره وفي داخلي اتساءل ماذا الذي يحدث لنا؟ لماذا يرجى ويصر الله لهذا؟ وما ان مرت لحظات الا وقد يجر هجوم اعضاء الفرقه نحوي بمشاركه الطعام. فسالت ما الذي حدث؟ لقد كنت اطلب منهم مرارا كثيره ان ياتوا ويشاركوني انا وصديقي مجدي ولكنهم كانوا يرفضون. فما الذي حدث؟ براوة عليك يا واد يا محمد، تركت النزل به بعيد لوحده وساب الفتور على قتله شيئا فشيئا وجدت نفسي افقد حبي له واهتمامي به ومحاولة لقائه. ولا ادري لا ادري، ولكن ربما كان الفوز بالجنة أفضل بكثير من مصافحة مشرك. انتهت المرحلة الابتدائية هكذا، فحب الله أغلب من حب أي مجد. وهذه التربية الإسلامية للأطفال الصغار الأبرياء، وهذا هو البعد التلقائي الموروث لكل ما هو مسيحي ليس فقط كل ما هو مجدي. نقف عند هذا الحد.